أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. تعقيب الاستثناء لجمل متعددة قد ترد عمومات متعددة في كلام واحد، ثم يتعقبها استثناء في آخرها، فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل. واحدة من الأبحاث التي ذكرت أيضا في هذا الموضوع في كتب الأصول في موضوع العام والخاص هو ما إذا عقبت جمل متعددة فيها عموم، عقبت هذه الجمل باستثناء واحد، فيحصل هنا الشك أن هذا الاستثناء، طبعا هذه الجمل التي فيها عموم أيضا قد أثبت فيها حكم، يعني أن يكون الموضوع فيها عام، في كل جملة يوجد موضوع عام، وفي جملة ثانية أيضا معطوف عليها أيضا فيها موضوع عام وقد أثبت له حكم، وفي الثالثة أيضا موضوع عام وأثبت لها حكم، ثم يأتي بعدها جميعا استثناء واحد، فيشك في أن هذا الاستثناء هل هو راجع إلى جميع هذه الجمل التي ذكرت التي يكون موضوعها عام وأثبت لها حكم معين، أو أن هذا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط. طبعا هذا الشك وهذا النوع من الشك هو يصبح نوع من الشك في المخصص، لأن هذا الاستثناء يكون مخصص لهذا العام، فهل هو مخصص لعموم العام الأخير فقط، أو أنه مخصص لجميع عمومات هذه الألفاظ العامة التي ذكرت في هذه الجمل المترادفة أو المتعاطفة فيما بينها. مثال ذلك مثلا قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الكلام الذين يرمون المحصنات فاجلدوهم، هنا فاجلدوهم الواو نعم فاجلدوهم، هذه هم ضميرهم يعود على الذين يرمون المحصنات 80 جلدة. إذن هنا الموضوع الحكم وهو 80 جلدة هو نفس المشار إليهم في الضمير هم، وهم نفس الذين يرمون المحصنات. قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبلوا لهم أيضا الضمير هم يعود على ماذا، يعني كرر هذا العام، فالضمير هم أيضا يعود على الذين يرمون المحصنات. فهنا هذه الجملة الثانية المعطوفة على الجملة الأولى أيضا ذكر فيها موضوع عام عبر عنه بالضمير هم العائد على الذين يرمون المحصنات، وأثبت له حكم أيضا آخر وهو عدم قبول الشهادة. وأولئك هم الفاسقون، أيضا إثبات حكم الفاسقين إلى أولئك الأشخاص الذين يرمون المحصنات. إلا هنا ورد الاستثناء في آخر الجملة، إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، يعني ورد استثناء أنه يستثنى من الحكم الذين تابوا. طيب الذين تابوا هذا الاستثناء هل هو من الجملة الأخيرة، أي جملة وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون، يعني إذا كان هذا الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فهنا يكون الذين تابوا قد استثنوا من الحكم الأخير، يعني الذين تابوا لا يشملهم الحكم المبين في الجملة الأخيرة وهو وصفهم ماذا، أو ثبوت وصف الفسق لهم. الذين تابوا لا يكونوا فاسقين، لكن الأحكام الأخرى عدم قبول الشهادة أبدا، الجلد 80 جلدة لابد أن تكون تثبت لهم. وأما إن قلنا أن هذا الاستثناء لا يعود فقط إلى الجملة الأخيرة وإنما يعود إلى جميع الجمل السابقة، فإنه هنا لابد أن يكون الذين تابوا قد استثنوا من جميع هذه الأحكام التي بينت في هذه الجمل. يعني هنا لا يكون الذين تابوا لا يوصفوا بكونهم فاسقين، ولابد أن تقبل شهادتهم، ولابد أن لا يجلدوا 80 جلد. طيب هنا ما هو الصحيح؟ هل هو رجوعها إلى الجملة الأخيرة فقط أو لا؟ نعم، ترجع إلى جميع الجمل الموجودة في هذا الكلام الواحد. هنا اختلف العلماء في مثل هذه المسألة على 4 أقوال. القول الأول، يقول أصحاب هذا القول بأن ظهور الكلام، الظهور في هذا الكلام يعني نحن وما يتبادر إلى أذهاننا عندما نسمع مثل هذه الجملة، حينما يسمع الإنسان والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قالوا الظهور ما يأتي وما يتبادر إلى الذهن، إلى الذهنية العامة في مثل هذه الجملة، هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة بحسب الظاهر أنه نعم يرجع إلى الجملة الأخيرة. نعم، من حيث الإمكان يمكن أن يكون هذا الاستثناء راجعا للجملة الأخيرة أو والجمل التي قبلها، يعني أن يكون راجعا إلى جميع الجمل، فهو من حيث الإمكان، يعني من حيث الثبوت، هذا الاستثناء يمكن أن يكون راجعا فقط إلى الجملة الأخيرة، ويمكن أن يكون راجع إلى جميع الجمل. ولكن من حيث الإثبات، هنا دليل إثبات لدينا هو الظهور، يعني ما يظهر من الكلام، ما يفهم من الكلام عند إطلاقه، ما يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه. أصحاب هذا الاتجاه أو هذا القول قالوا ما يظهر من الكلام وما يتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذا الكلام هو رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة. طيب ألا يرجع إلى الجمل البقية؟ قالوا هذا ممكن من حيث الثبوت، ممكن، لكن إثباتا لا قرينة عليه، يحتاج إلى قرينة. مع عدم القرينة، إذا بقينا نحن والظهور العرفي وظاهر هذا الكلام نفهم منه رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط. فإذا أراد المتكلم إرجاع الاستثناء إلى جميع الجمل، لا بد من أن يذكر، أن ينصب قرينة على ذلك، لا بد أن ينصب قرينة تدل على ذلك. هذا هو القول الأول. القول الثاني بعكس القول الأول، يقول أيضا ودليله أيضا هو ظهور الكلام. قالوا لا، نحن نفهم من هذا الكلام ما يتبادر إلى أذهاننا من مثل هذه الجملة عند سماعها، الظهور العرفي لهذه الجملة هو رجوع هذا الاستثناء إلى جميع الجمل، أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل، هو استثناء من جميع هذه الجمل، لا أنه استثناء فقط من الجملة الأخيرة. فتخصيصه، إذا أراد المتكلم أن يخصص الاستثناء بالجملة الأخيرة فقط، لا بد هنا عليه أن ينصب قرينة على ذلك، فهو على خلاف ماذا؟ القول الأول تماما. ودليله هو دليل القول الأول. القول الأول قالوا أن دليلهم الظهور، أن الكلام ظاهر في هذا المعنى. أصحاب القول الثاني والاتجاه الثاني أيضا قالوا بأن الكلام ظاهر أيضا في هذا المعنى. القول الثالث هو يقول عدم ظهوره في أي واحد من هذين الأمرين، يعني لا هو ظاهر في رجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط، ولا هو ظاهر في رجوعه إلى جميع الجمل. يعني لو جئنا نحن والظهور لا ندري أن هذا الاستثناء، يعني غير واضح وغير ظاهر أن هذا الاستثناء هل هو راجع إلى الجملة الأخيرة فقط أو راجع إلى جميع الجمل، غير ظاهر في الكلام، فنفس الظهور لا يمكن أن يعد ماذا؟ دليلا على رجوع هذا الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط أو إلى جميع الجمل. ولكن القدر المتيقن، يعني على كلا الاحتمالين، يعني سواء كان هذا الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فقط أو راجع إلى جميع الجمل، القدر المتيقن هو رجوعه إلى الجملة الأخيرة. فالجملة رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة هذا يكون ماذا؟ يكون قدرا متيقنا هنا، لأنه ثابت على جميع الاحتمالات، سواء قلنا برجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط فهو راجع إلى الجملة الأخيرة، وسواء قلنا لا أنه راجع إلى جميع الجمل فالجملة الأخيرة من تلك الجمل فيكون أيضا راجع إلى الجملة الأخيرة، فيكون رجوعه إلى الجملة الأخيرة قدرا متيقنا في البين. فنتمسك بهذا القدر المتيقن فنقول الاستثناء هنا راجع إلى الجملة الأخيرة، فالحكم الأخير نقطع بماذا؟ بأنه لا يشمل المورد الاستثناء، الحكم في الجملة المبين في الجملة الأخيرة. أما الجمل التي قبل الأخيرة فهل يمكن أن نتمسك بعمومها؟ أصحاب هذا القول يقولون لا، لا يمكن التمسك بعمومها. لماذا لا يمكن أن نتمسك؟ يقولون لأن العموم فيها ليس بحجة، هذا العموم المذكور في تلك الجمل ليس لا يكون حجة. لماذا؟ لأن هذه الجمل تبقى مجملة غير واضحة المراد منها، تبقى مجملة. لماذا؟ لوجود ما يصلح قرينة على التخصيص وهو نفس الاستثناء. قلنا هذا الاستثناء يمكن أن يرجع إلى الجمل ما قبل الأخيرة، فتبقى هذه الجمل، الجمل ما قبل الأخيرة محتملة أن يكون ماذا؟ قد استثني منها، ويحتمل أنه لا لم يستثنى منها. فمع وجود ما يصلح للقرينية لا تكون العمومات المذكورة في هذه الجمل التي هي قبل الأخيرة حجة في العموم، فلا يمكن أن يتمسك، فلا ينعقد لها ظهور في العموم، بل يبقى العموم غير واضح بالنسبة إليها، فلا تجري فيها أصالة العموم. لماذا؟ الاحتمال وجود القرينة. هذا هو القول الثالث. إذن خلاصة القول الثالث أنه بحسب الظهور لا ندري أنه هل الاستثناء راجع للجملة الأخيرة أو لجميع الجمل، لكنه على كلا التقديرين يكون القدر المتيقن هو رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة. أما بالنسبة إلى الجمل الأخرى فهنا لا يمكن أن يتمسك بعمومها. لماذا؟ لوجود ما يصلح للقرينية على ماذا؟ على الاستثناء منها، فهنا لا ينعقد لها ظهور في العموم، فلا يتمسك بأصالة العموم فيها. هذا خلاصة القول الثالث. هناك القول الرابع وهو قول بالتفصيل. لاحظوا هذا القول فيه نوع من الدقة وقول لطيف جدا ودقيق جدا. هو يقول إذا كان الموضوع واحدا في لجميع الجمل المتعاقبة، إذا كان الموضوع واحد لجميع الجمل المتعاقبة يعني المعطوف بعضها على بعض ثم ورد بعدها الاستثناء ولم يتكرر ذكره، لم يتكرر ذكر هذا الموضوع، إنما ذكر الموضوع في أول الكلام ثم ذكرت مجموعة أحكام لهذا الموضوع، ذكر الموضوع في أول الكلام ثم هذه الجمل المعطوف بعضها على بعض في الحقيقة لم يتكرر فيها ذكر الموضوع، وإنما ذكر فيها أحكام مختلفة لهذا الموضوع الواحد الذي ذكر في أول الكلام. يذكر الشيخ هنا مثلا مثال يقول أحسن إلى الناس واحترمهم واقض حوائجهم إلا الفاسقين. فهنا بين في أول الكلام الناس وهو موضوع الاحترام، يعني ما يتعلق به الاحترام، ثم بينت أحكام لهؤلاء الناس، احترم هؤلاء الناس، اقضي حوائج هؤلاء الناس. طبعا لم يذكر في الجمل المعطوف بعضها على بعض، لم يتكرر الموضوع مرة أخرى، وإنما ذكر في صدر الكلام الموضوع وبعد ذلك رتبت عليه أحكام كثيرة. لعله يعني هذا المثال قد لا يكون في الحقيقة فيه دقة كبيرة، لأنه مع ذلك أحسن إلى الناس واحترمهم، هنا الهاء في احترمهم هي عائدة على الناس. يعني صحيح لم يذكر الناس بشكل واضح، يعني إنما ذكروا بضمير يعود عليهم، وهذا لا يختلف عن الآية المباركة التي ذكرها الشيخ، قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم، أيضا بعود الضمير عليهم. وهذا المثال الذي ذكر هنا، في هذا المثال أيضا ماذا من هذا القبيل، نفس الشيء، قال أحسن إلى الناس واحترمهم، هاي هم الضمير الهاء هنا عائد على الناس، فقد كرر ذكر الناس لكن بشكل ضمير عائد عليهم لا بشكل صريح، واقض حوائجهم إلا الفاسقين. المثال الذي يمكن أن نذكره لهذه الحالة ويكون مثال دقيق وواضح جدا، مثلا أن يقول أن الآباء لهم حقوق على الإنسان، ثم يعدد هذه الحقوق، يذكر الآباء للآباء حقوق على المؤمن مثلا أو على المكلف، البر، الاحترام، مثلا الإنفاق عليهم، الإنفاق مثلا دون أن يذكر ضمير، هكذا يقول الآباء لهم حقوق على الإنسان على المؤمن على المكلف مثلا، البر والاحترام والإنفاق وإلى آخره، إلا مثلا إلا الكفار، كان يقول مثلا إلا الكفار. فهنا في الحقيقة ذكر مجرد أحكام ولم يكرر ذكر الموضوع. أما في المثال الذي ذكره الشيخ هنا أحسن إلى الناس واحترمهم، هذا لا يختلف عن الآية المباركة في شيء، الآية المباركة أيضا أعادت ذكر الموضوع الحكم بأي شيء بالضمير. فأعتقد أن المثال الصحيح لهذا الكلام أو لهذا نعم التفصيل أنه أن يذكر الموضوع في صدر الكلام ثم تذكر أحكام هذا الموضوع، هو أن يقال هكذا أن الآباء أو الأبوين لهم حقوق هي مثلا الاحترام، البر، مثلا الإنفاق، ويعدد ثم يقول إلا الكفار مثلا، فيكون هذا المثال مثالا لهذه الحالة. على أي حال في مثل هذا المثال، يعني إذا ذكر الموضوع في أول الكلام ثم لم يكرر ذكره في الجمل التي هي معطوف بعضها على بعض، وإنما يذكر في هذه الجمل فقط وفقط نعم الأحكام العائدة إلى هذا الموضوع، فهنا يكون الاستثناء ظاهر في رجوعه إلى الجميع، يكون الاستثناء ظاهر في رجوعه إلى جميع هذه الجمل المتعاطفة بعضها بعد بعض. لماذا؟ لأن الاستثناء في الحقيقة الذي هو عبارة عن تخصيص إنما هو راجع إلى الموضوع، هذا الاستثناء راجع إلى ما كان عاما، والذي كان عاما هو الموضوع، والموضوع قد ذكر في صدر الكلام في أول الكلام، فالاستثناء راجع إلى ذلك الموضوع المذكور في صدر الكلام ولم يكرر بعد ذلك، لم يعاد ذكره بعد ذلك في الجمل. فهنا الاستثناء يكون إذا كان راجعا إلى الموضوع المذكور في صدر الكلام فلا بد أن يكون الاستثناء من ذلك الموضوع، فإذا استثني من ذلك الموضوع تكون الأحكام المذكورة بعد ذلك كلها وإن كانت معطوفة واحدة على الأخرى تكون كلها ثابتة لذلك الموضوع بعد الاستثناء، تكون ثابتة لذلك الموضوع بعد الاستثناء. فهنا حينما نقول مثلا للآباء أو للأبوين حقوق الاحترام والبر والنفقة وما شابه ذلك إلا الكافرين، فهنا يكون إلا الكافرين استثناء من الآباء أو من الأبوين اللذين ذكر في أول الكلام، فتكون جميع هذه الأحكام المذكورة بعد ذلك خاضعة لهذا الاستثناء ولا تكون ثابتة للكفار من الأبوين مثلا على سبيل المثال. إذن هذا نحو من العطف والاستثناء، وهناك نحو آخر لا، أن يكون الموضوع قد كرر في كل جملة جملة، يعني كل جملة معطوفة، هذه الجمل المتعددة مذكور فيها، كل واحدة مذكور فيها الموضوع، كل واحدة مذكور، الأولى مذكور فيها الموضوع والحكم، الثانية كرر فيها الموضوع والحكم، الثالثة كرر فيها الموضوع والحكم، وهكذا ثم استثني منها. طبعا حتى وإن كان الموضوع في المعنى واحد، يعني في الآية الكريمة حينما ذكر أنه هنا فاجلدوهم، هاي هم على من تعود؟ تعود على الذين يرمون المحصنات، هذا الموضوع، ولم يأتوا بأربعة شهداء، لا تقبلوا ولا تقبلوا لهم شهادة، من هم؟ نفسهم الذين، نفس المعنى، وهم الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء، وأولئك هم الفاسقون. من هم هؤلاء؟ هم الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء. فهؤلاء الموضوع بالمعنى واحد، ولكنه مع ذلك كرر في كل جملة جملة ولو بنحو الضمير. هنا في مثل هذه الحالة، باعتبار أن الموضوع قد كرر وذكر فيها مستقلا، هنا الظاهر هو رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، راجع إلى الجملة الأخيرة فقط، ولا يرجع الاستثناء إلى ماذا؟ إلى جميع الجمل، لأنه لما ذكر الموضوع العام في الجملة الأخيرة ثم ذكر بعدها الاستثناء، فالاستثناء هذا يعود إلى الموضوع العام، وهو أقرب الموضوعات المذكورة، وهو ذلك الموضوع المذكور في الجملة الأخيرة الذي بين له حكم يختلف عن الحكم الموجود في الجملة التي قبلها وقبلها وهكذا، فيرجع الاستثناء إلى العام، أقرب عام من لهذا الاستثناء، وهو ما مذكور في الجملة الأخيرة. نعم، ما قد قيل في نعم في القول الثالث، وهو أنه هناك يوجد ما يصلح للقرينية على الاستثناء، أو على التخصيص بالنسبة إلى الجمل التي هي غير الأخيرة، باعتبار أن الاستثناء يحتمل رجوعه إلى تلك الجمل، فهنا يكون هناك ما يصلح للقرينية، ما يصلح للتخصيص في هذه الجمل، فلا يمكن التمسك بعموم هذه الجمل. فهنا الشيخ أيضا يقول أنه لا يمكن التمسك أيضا بهذا الكلام، هذا الكلام لا وجه له. لماذا؟ لأنه لما كان المتكلم بحسب الفرض، بحسب ما ذكرنا، لما كان المتكلم قد كرر الموضوع في كل جملة جملة، كرر الموضوع أو ذكر، يعني في كل جملة معطوفة ذكر الموضوع في كل جملة وذكر له حكم، حتى وإن كان هذا الموضوع في المعنى واحد، لكن بالنتيجة هو كرره في كل جملة، كرر هذا الموضوع بالذكر وذكر له حكم، ثم لما استثنى اكتفى باستثناء واحد، اكتفى لم يذكر قرينة على عود الاستثناء إلى جميع هذه الأحكام المذكورة سابقا، فهنا لابد أن يكون الاستثناء يأخذ محله. الاستثناء يكون حينما يرد استثناء يكون كما قلنا من العام، أي عام من أقرب عام من عليه يكون الاستثناء راجع إليه، هذا بحسب ظهور الكلام، أن الاستثناء إنما يكون استثناء من أي شيء، استثناء من العام، طيب أي عام من أقرب عام من إليه يكون استثناء منه. أما إذا أردنا أن هذا الاستثناء راجع إلى جميع تلك العمومات، تلك الألفاظ العامة، لا بد من نصب قرينة. المتكلم إذا لم ينصب قرينة على ذلك فإنه لا يكون قد وفى الكلام المطلوب منه، فلا يكون هذا نعم، يعني لو أراد رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل ولم يذكر قرينة يكون هذا مخلا ببيانه وببيان تمام مراده. قال: تعقيب الاستثناء لجمل متعددة، قد ترد عمومات متعددة في كلام واحد ثم يتعقبها استثناء في آخرها، فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل. مثاله قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، بينا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإنه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء إلا الذين تابوا الاستثناء من الحكم الأخير فقط وهو فسق هؤلاء، ويحتمل أن يكون استثناء منه ومن الحكم بعدم قبول شهادتهم والحكم بجلدهم 80 جلدة. واختلف العلماء في ذلك على 4 أقوال. أولا ظهور الكلام، القول الأول ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، وإن كان رجوعه إلى غير الأخيرة ممكنا ثبوتا ممكن، ولكنه يحتاج إلى قرينة عليه. لماذا؟ لأن الظهور يعين رجوعه إلى الجملة الأخيرة. ثانيا ظهوره في القول الثاني ظهوره أي ظهور الكلام في رجوعه في رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، أيضا هذا دليله الظهور، وتخصيصها بالأخيرة فقط هو الذي يحتاج إلى دليل، لأنه على خلاف الظاهر فيحتاج إلى قرينة تصرفه عنه، لأن الظاهر بحسب هذا القول كما يدعون أنه ظاهر في رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل. ثالثا عدم ظهوره أي عدم ظهور الكلام في واحد منها، يعني لا إلى الجملة الأخيرة ولا إلى جميع الجمل، فالظهور لا يعتبر دليل هنا إذا لم يكن الكلام ظاهرا في رجوعه إلى الجملة الأخيرة أو جميع الجمل. وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا على كل حال، أما ما عدا الأخيرة فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينية، فلا ينعقد لها ظهور في العموم، فلا تجري أصالة العموم فيها. رابعا التفصيل بينما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرر ذكره، وقد ذكر في صدر الكلام مثل قولك أحسن إلى الناس واحترمهم واقض حوائجهم إلا الفاسقين. قلت هذا المثال فيه مشكلة، يعني هذا لا يختلف شيئا عن الآية المباركة. وبينما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالآية الكريمة المتقدمة، وإن كان الموضوع في المعنى واحدا في الجميع، نعم هو صحيح واحد لكنه متكرر في كل جملة جملة، طبعا هذه الكلام أحسن إلى الناس واحترمهم واقض حوائجهم نفس الشيء، نعم على أي حال، فإن كان من قبيل الأول فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع، لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم، والموضوع لم يذكر إلا في صدر الكلام فقط، فلا بد من رجوع الاستثناء إليه إلى ما مذكور في صدر الكلام، فبالنتيجة فيرجع إلى الجميع، يعني إلى جميع الأحكام المذكورة بعد ذلك. وإن كان من قبيل الثاني وهو أن يكون الموضوع لا قد كرر ذكره في جميع هذه الجمل المتعاقبة، فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة. لماذا؟ لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا، قد ذكر في الأخيرة مستقلا عما قبله، فقد أخذ الاستثناء محله، أخذ الاستثناء محله. لماذا؟ لأن الاستثناء إنما يكون من العموم القريب عليه، فرجوعه إلى الجملة الأخيرة هو هذا محله، ويحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل آخر مفقود بالفرض فيتمسك بأصالة عمومها. وأما ما قيل أن المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لأن يكون قرينا، فلا ينعقد للجمل الأولى ظهور في العموم فلا وجه له، كما ذكر في القول الثالث مثلا، هذا بحسب الفرض الثاني أنه إذا كان الموضوع متكرر فيها قلنا بحسب الظاهر يرجع الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة. طيب الجمل الأخرى يوجد ما يصلح، قد يقال أنه يوجد ما يصلح للقرينية، يوجد ما يصلح للتخصيص فيها، فلا يمكن أن يتمسك بالعموم فيها. يقول الشيخ هذا الكلام لا وجه له. لماذا؟ لأنه لما كان المتكلم بحسب الفرض قد كرر الموضوع بالذكر واكتفى باستثناء واحد، وهو يأخذ محله بالرجوع إلى الأخيرة، لأنه ذكر في الأخيرة موضوع عام وحكم يختلف عن الحكم المذكور في الجمل السابقة عليها، فهنا يأخذ محله بالرجوع إلى هذا العموم المذكور في الجملة الأخيرة. فلو أراد إرجاعه، يعني لو أراد المتكلم إرجاع الاستثناء إلى الجميع، لوجب أن ينصب قرينة على ذلك، وإلا كان مخلا ببيانه. طبعا وهذا القول الأخير هو الذي يرتضيه الشيخ، يقول وبهذا القول يمكن ماذا؟ الجمع بين أقوال الأقوال المختلفة. فمن قال بظهور الكلام إلى رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة كما هو في القول الأول، لعله يريد ما إذا ماذا؟ إذا كان الموضوع قد كرر في هذه الجمل كما في الفرض الثاني الذي ذكرنا. ومن قال بظهور الكلام في رجوعه إلى جميع الجمل، قد يكون يريد ماذا؟ الفرض الأول، وهو أن يكون الموضوع لم يكرر، إنما ذكر في صدر الكلام ثم ذكرت الأحكام فقط من دون تكرار الموضوع، فيكون الاستثناء راجعا إلى جميع الجمل. فيمكن بحسب هذا القول الجمع، فإذا كان مرادهم فعلا هكذا يكون النزاع بينهم لفظيا ولا نزاع في المعنى. فقال وهذا القول الرابع هو أرجح الأقوال، وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء. فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الأخيرة كما في القول الأول، فلعله كان ناظرا إلى مثل الآية المباركة التي تكرر فيها الموضوع في جميع هذه الجمل. ومن ذهب إلى القول برجوعه إلى الجميع كما في القول الثاني، فلعله يعني هنا قال بظهور الكلام إلى رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، فلعله كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع إلا في صدر الكلام ولم يكرر مع ذكر الحكم، فيكون النزاع على هذا لو كان واقعا هذا هو مرادهم، فيكون النزاع على هذا لفظيا، ويقع التصالح بين المتنازعين بهذا القول الرابع الذي فيه هذا التفصيل. تخصيص العام بالمفهوم هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.